وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراكان صغيران. الأول، ذكرنا فيما سبق رواية لعبد الله ابن جبلة، وقلنا هي ضعيفة بابن جبلة، فإنه لم يوثق إلا بناء على كبرى، وثاقت كل من ورد في تفسير القمي هذا ما ذكرناه سابقا استدراك هذا. وقع اشتباه يحيى بن المبارك، يعني الوارث السند يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن، فيحيى ابن المبارك هو الذي لم يرد في حقه، فتتبدلون عبد الله بن جبل ان شاء الله بعد ذلك تبدلوا بما يحيى ابن مبارك، فإنه لم تثبت وثاقته إلا من خلال على يحيى. هذا بالنسبة إلى الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني، ذكرنا فيما سبق أن وجوب الذبح يستفاد من الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها، وأيضا يمكن استفادته من صحيحة زرارة حيث ورد فيها عليه المتمتع عليه الهدي. وقلنا إنه لا يمكن استفادته، يعني يصعب استفادته، مشكل استفادته من الآية الكريمة التي ورد فيها فما استيسر من الهدي. هذا ذكرنا سابقا استدراك هذا. إن الله هاشم واتقوا الله ناجي، هذا قل ميزل على الذي يترك الحج دير بال الثرى، الذي يترك الحج هذا بعد ما تقدر تثبته زين. وقد يستحان بآية أخرى لإثبات شنو وجوب الذبح، أعني قوله تعالى والبدن جعلناها من شعائر الله، جعلناها لكم من شعائر، جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إنه قد يتمسك بها لإثبات الوجوب، كما ربما جاء ذلك في بعض كلمات السيد الخوئي التي تأتي الآن ما موجودة تأتي في من تعذر عليه الذبح في منى. ولكن يرد أن هذه أولا يحتمل أنها ناظرة إلى حج القران الذي يقرن إحرامه بالحيوان مع الحيوان مع إشعار الحيوان، فلا يمكن يعني مجملة من هذه الناحية لا يمكن أن نجزم أنها ناظرة إلى حج التمتع، مضافا إلى أنه لا يوجد فيها ما يدلل على الوجوب، فإن قوله جعلناها لكم من شعائر الله أو لكم فيها خير لا يستفاد منها ذلك عن الوجوب. وقوله فاذكروا اسم الله عليها وإن كان أمرا لكن المقصود إذا أردتم التزكية فاذكروا اسم الله عليها. إذا أردتم التزكية فحينئذ لا يدل على أنه أصل التزكية واجبة والذبح واجب. لا لا، إذا أردتم الذبح فاذكروا اسم الله. وهكذا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وإن كان أمرا والأمر يستفاد منه، لكن لو ذبحتم يجب حينئذ ماذا على الأكل. أما والتفل، أما أنه في البداية هو الذبح واجب لا يستفاد ذلك، فيمكن أن هو مستحب الذبح، لكن لو ذبحتم يترتب هذا. نحن والآية قلت كما هو الحال في الاعتكاف فإنه مستحب، لكن لو أتيت بيومين وجب آنذاك اليوم الثالث مترتبا علينا على الإتيان باليومين. هناهم كذلك لو أردت أن تأتي بالذبح يترتب عليه لزوم الأكل. وعلى أي حال يشكل استفادة الوجوب من هذه الآية الكريمة أيضا أرجع إلى صلب الموضوع، هذا الاستدراك الذي كان قائد ما في شرك شيء بلد مبلد أفق مثل فما في شيء أصلا وفنيا صناعيا ما في شيء وجنه هذا الشيء مستعاد، لكن لو صنعته يترتب عليه قلت ما في الاعتكار. شبه أحتاج أجيبا المثال زين. النقطة الثالثة قلنا بأن المتن يشتمل على مجموعة نقاط. النقطة الأولى أصل وجوب الذبح. النقطة الثانية يشترط قصد القربة. النقطة الثالثة يلزم إيقاع الذبح نهار يوم العيد. ومن الجدير فيها انتهى. ومن الجدير في هذا المجال أن نبحث المطلب المذكور في مقامات ثلاثة، وإن كانت عبارة المتن لعلها ناظرة إلى بعض هذه المقامات، ولكن نحن نبحث هذه المقامات لضرورتها. المقام الأول، هل نهار يوم العيد متعين في مقابل نهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أو أنه ليس متعينا نهار يوم العيد في مقابل تلك نهارات نهار يوم الحادي عشر؟ فنبحث المسألة من هذه الزاوية تستحق البحث. أنه الذبح سلمنا في النهار وقبول سامي، لكن إلا نهار العاشر، يعني نهار 11 ما يجوز، نهار 12 ما يجوز، ولماذا؟ دليل شنو؟ هذه مسألة نبحثها. هذا المقام الأول يستحق البحث. المقام الثاني، هل يجب الذبح في النهار في مقابل الذبح في الليل أو لا؟ بمعنى أن الشخص إذا لم يذبح في نهار اليوم العاشر وأراد أن يذبح شوكت ليلا، يعني شوكت ليلا ليلة الحادي عشر، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ فهل يتعين النهار نهار العاشر في مقابل الليل أو لا يتعين؟ بحث من هذه الزاوية. والمقام الثالث، هل يتعين النهار في مقابل الليلة السابقة؟ الليلة السابقة يعني شنو؟ في مقابل ليلة العاشر، أو أنه لا يجوز الذبح في ليلة العاشر، ما لازم إلا في نهار اليوم العاشر. هذه مقامات ثلاثة نبحثها، وإن كان عبارة المثل لعلها تتلائم مع بعض هذه المقامات، يعني المقام الثاني أو بإضافة الثالث، ولكن رغم هذا نبحث نحن هذه المقامات. إذن عنوان جانبي صغير المقام الأول. أما بالنسبة إلى المقام الأول، يعني هل يتعين الذبح في اليوم العاشر في مقابل بقية الأيام، اختلف الفقهاء في ذلك. فصاحب الشرائع ربما يظهر منه ربما انا اعطالك عبارته وانت شوف الشرائع ربما يظهر منه جواز ذلك, يعني جواز الذبح في اليوم الحادي عشر او الثاني عشر, فانه قدس شره قال ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق, فلو أخره أثم وأجزأه. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز. انتهى. ان هذا التعبير اعني قوله وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز قد يفهم منه الجواز بلا اسم. لعلك تقول لي لا المقصود هو فقط يريد يقول جاز يعني شنو اشتزع به, لكن ما يريد يقول شنو انه ليس آثما تقارير تعطف على سهل ممهن. قلت قد يفهم من العبارة ذلك. والشهيد في دروسه على ما نقل صاحب المدارك قد يفهم من كلامه انه في المرحلة الاولى يجب الذبح في اليوم العاشر, فإن لم يفعل اجتزع به في بقية الأيام, وإلا ففي المرحلة الأولى الواجب هو الذبح في نهار اليوم العاشر. قال صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 27 أما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا وأكثر العامة, لأن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال خذوا عني مناسككم إلى أن قال. وقال الشهيد في الدروس شاهد أنا هنا إن زمانه يوم الناحر فإن فاتر أجزأ في بالحج. انتهى. إن قوله فإن فات أجزأ إن زمانه يوم النحر فإن فات أجزأ في ذي الحجة قد يفهم منه اعتبار الترتيب بين الأيام. ثم قال صاحب المدارك ما نصه, هذه بعض العبارة أذكرها من باب أن المدرسة لاعتبار نهار يقل في اليوم. قال ولم أقف نفعه فالروايات على ما يدل على ذلك صريحا, وإنما الموجود فيها أن من فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة. انتهى. إذن يريد أن يقول صاحب المدارك أنه لا يوجد دليل يدل علينا على الانتقاد, كأنه يريد دليل على الانتقاد. لا إيه. سوى ما دل على أنه من لم يجد, سوى أنه دليل من لم يجد شنو الهدي خلفه عند ثقة ليذبحه إن شاء الله هم إلا إذا تقول مثل ما يريد الشيوخ أنه تلعب على الحبلين العبارة يعني هم يمكن هذا وهم يمكن يعني من هذا هي اللي طبعا يعني يظهر أنه في البداية يجب ماذا في اليومين لعل هذا أوجه لصاحب المدارك لأن تعينه هو يحتاج إلى دليل مو أنه لم أجد دليل يعني على الامتدار الامتدار ما يحتاج دليل حتى البراءه هذا مستعين هو يكفي ناس دليل زين الأمر الثالث هذا مو مهم تعرف عليه إذا المسألة من حيث كلمات الأعلام لا يوجد اتفاق في الفتوى على تعين اليوم العاشر نعم هو قول أكثر علمائنا كما قال صاحب المدارك وما هو المستند للزوم الدرس في اليوم العاشر قد يستدل على ذلك إذا بينا كم خطر فالدليل آخر إن شاء الله بينا بعد ذلك قد يستدل على ذلك بالوجوه الأربعة التالية الأول التأسي به صلى الله عليه وآله كما ذكر ذلك صاحب المدارك كتوجيه علما إلى قول أكثر علمائنا فإنهم استدلوا بمسألة الأسوة قال هكذا لأن النبي في عبارته كان في المدارك صلى الله عليه وآله نحر هديه في هذا اليوم وقال خذوا عني مناسككم هذا الدليل الأول وجوابه واضح فإن قوله خذوا عني مناسككم نظير ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على لا يدل على وجوب الفعل وإنما يدل على شنو وجوب التأسي ومعنى التأسي هو التأسي يعني شنو معنى يعني الفعل كما فعل يعني الفعل كما فعل فإذا فعل واجبا أنت تفعل بنحو الوجوب وإذا فعله مستحبا تفعله بنحو الاستحباب لا أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله ولو كان مستحبا هو عليكم أن تتأسوا وتأتوا به بنحو اللزوم وهذا لا يحتمل هذا فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من آية القصوى والتأسي ولقد كان لكم أو من حديث خذوا عني مناسككم وجوب كل فعل وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وآله يلزم فعله إحنا أن نفعله بالنحو الذي فعله فإذا هذا لا نستفيد منه الأول هذا الدليل الأول الدليل الثاني على ذلك رواية فيه شرط عشان لا لا لازم تأخذوها فإنها العين الصافية لتأخذها من فلان وفلان مني لكن أخذها مني يعني شنو مستحبات الواجبات أخذها مني مو أنه كل ما أفعله هو واجب وشو لربط هذا لأنها ما أقول واجب أنا هم قلت واجب سلمت بالوجوب واجب أن تفعله بالنحو الذي شنو واجب لكن شلون فعله هو بنحو الوجوب أنت أن تفعله بنحو الوجوب فعل بنحو الاستحباب أنت هم ماش مستحب يصير إليك فأنت واجب تتأسدي بهذا المعنى وهذا صحيح هذا ويلتئم مع الواجبات والمستحبين اي هذا مضافا الى مناقشه اخرى بس ايه التاسي تكفينا هسه ولذلك مو مهمه بعد نجي زين وهي في الواقع ما ترى ما نحتاج لا إلى آية ولا لا ولقد كان لكم من المسلمات أنه إحنا واجب أن نتبع شنو هاي من ضروريات إحنا نجي خذوا عني مناسككم ولقد كان من باب البركة وإلا وهذا من الضروريات الثابتة عندنا يلزم أن نتأسى به هذا الدليل الأول الدليل الثاني الروايات البيانية فإن معاوية بن عمار نقل عن الإمام عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وفي جملة ما جاء هكذا في جملة الرواية طويلة ما أدري ثلاث صفحات جديد صفحتين ثلاث صفحات أكثر عثمان لابد كان عدة ورقة وقلم هذا معاوية بن عمار ويسمي سجل نقاط خلي أحدث أنا صدر الرواية وأمرهم ألا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة الشاهد راح يجينا وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 64 أو 66 هسه الترديد منين هذا من الراوي لابد وطبيعة في بعض الروايات الأخرى شنو بدنه وهو بيده المباركة النبي صلى الله عليه وآله كان ينحر نقاط خلي فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله 66 نقاط وعمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدن جذوة يحذوة يعني قطعة يربطوها بجدر من لحم نقاط خلي وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق إلى آخر الرواية جزء 11 من الوسائل صفحة 216 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث رقم 4 وفي الصحيح المذكورة وإن لم يصرح أنه نحر في اليوم العاشر ولكن المفهوم منها أنه فعل كذلك يعني في اليوم العاشر لأن الرواية قالت وحلق وزار البيت ورجع إلى منى يعني في اليوم الثاني هو كان موجودا أو في الليل كان موجودا للبيتوتة بعد إلى منى فحسمن فعل ذلك يعني الذب فعله في نهار اليوم العاشر ولا يحتمل أنه فعله في نهار اليوم الحادي عشر وإن لم يصرح لكن الرواية أجواءها واضحة في ذلك فإذا قبلنا هذا نضم مقدمة من السيد القوئي مصدرها السيد القوئي قدس سره وهي أن الروايات البيانية التي تبين فعل النبي صلى الله عليه وآله والتي ينقلها الإمام عليه السلام ظاهرة في أن كل ما يذكره الإمام عليه السلام من فعل النبي فهو واجب إلا ما خرج بالدليل لأن يريد يعلم يريد يعلم الناس. فما دام هو هدف أن يعلم الناس وفي مقام التعليم يتولى الظهور في أن كل ما ذكر في الرواية فهو واجب إلا ما خرج بالدليل، فيثبت بذلك أن هذا شنو واجب، يعني الذبح في النهار لأنه النبي هكذا فعل، فيلزم الأخذ به. وهذا وجه جيد لكن على مبنى السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، وهو لم يتمسك به، وكان من المناسب أن يتمسك به إلا أن يدعي قدس سره إن الرواية لم تقل ألا أعلمكم حج رسول الله، كما في ورد في باب الوضوء، فإنه في باب الوضوء ورد ألا أعلمكم وضوء رسول الله، أما هنا لم يرد هذا اللسان ألا أعلمكم، وإنما نقل إلا أن يفرق هكذا وهو كما ترى. وهو إذا كان يريد يدافع، أو واحد من عشكم يريد شنو يدافع عن السيد الخوئي وهو كما ترى، فإنه حينما يفعل ينقل الإمام هذه القضية، هذا حج النبي حينما ينقله، ما هو الهدف منه؟ الهدف منه هو أن يتعلم الناس. حتى تصريح بقوله ألا أعلمكم شيء ليس بمهم وبلازم. فالخلاص على مبنى قدس سره لا بأس باستفادة الوجوب، ولكن تقدم منا في أبحاث سابقة إن هذا لم يثبت عندنا هذا الظهور، وهو أن الروايات البيانية ظاهرة في أن كل ما يقوم بري فتشحلوا شحلوا، أما يتشك الظهور ونجمع به الجسم به شيء، الجزم به شيء صعب. أما أنت تريد تبنى لي تقول أنا إيش عندي، أنا أسكت يا أخي العزيز، لكن أنا هذا الظهور ليس عندي واضحا، ولذلك يسكت التمسك بالوجه المذكور. الوجه الثالث الذي قد يتمسك به في هذا المجال صحيحة محمد بن حمران، كما في محاضرات سابقة قلنا الصحيح على ما ذكر بعضهم حمران مو حمران. صحيحة محمد ابن حمران فإنه جاء فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج يوم الناحر، وفي الوسائل يوجد عن الحاج غير المتمتع، أما في التهذيب ما موجود غير المتمتع. إيش هذا؟ مو مهم، خلي بين شريطين. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج بين شريطا غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال كل شيء إلا النساء. هذا ما أنا شاهد لي. شاهد هنا، خلي نقطة أو فارغة كيف تأخذ المناشرة معه. وعن المتمتع، يعني سألت عن المتمتع ما يحل له يوم الناحر، علامة استفهام، قال كل شيء إلا النساء والطيب. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 236، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1، وتقريب الدلالة انه عليه السلام حكم بأنه في اليوم العاشر يحل. لمن يحل؟ للمتمتع. شاهدنا معنا للمتمتع كل شيء خلى النساء والطيب. طبيعي هو من المناسب والصيد هم معكس هذا، لكن الصيد مو من محرمات الحرم هذا لعل مالك. خلى النساء والطيب يثبت بذلك أن الأعمال الثلاثة أعمال منا يوم العاشر يلزم الإتيان بها في أي يوم؟ في اليوم العاشر. وإلا كيف يحل للحاج كل شيء خلى النساء والطيب؟ الحكم إذن بأنه يحله كل شيء يعني أن هذه الأفعال يلزم الإتيان بها في هذا اليوم. هكذا قل أو فقل، هكذا قل أو فقل. أكبر تقرير ثاني إن حكم الإمام بأنه يحله كل شيء يدل على حكمية الإتيان بشنو؟ بالحلق. فإنه من دون الحلق لا تحل الأشياء كالمخيط وإلى آخره. فحكم الإمام بأنه يحل كل شيء خلى النساء والطيب يعني على أنه الحلق حتما يلزم الإتيان به. فإذا ثبت هذا احنا المهم نريد ماذا؟ شريط الذبح الريتين هذه ما نريد الحال. نقوم إلى ذلك مقدمة وهي أن الحلق يلزم الإتيان به بعد الذبح، فيثبت بذلك إذا قلنا المقدمة إذا ثبت ذلك فيثبت بذلك أن الذبح يتعين الإتيان به في نهار اليوم العاشر حتى يصح الحلق، وحتى يترتب بعد الحلق حلية جميع الأشياء على النساء والطيب. أما الرمي اسكتوا عنه، مو مهم الرمي تيجي تجيبه. الرمي الآن هو مو محل كلامنا حتى نأتي نتكلم عن أهل. المهم نريد نثبت الآن أن الذبح يتعين الإتيان به في اليوم العاشر بمقتضى هذه الرواية. فتقول على أنه حتما الحلق يلزم الإتيان به في هذا اليوم العاشر حتى تحل جميع الأشياء. وإذا ثبت أن الحلق يلزم الإتيان به في هذا اليوم لأجل حلية الأشياء، يثبت أن الذبح حيث أنه متقدم وشرط في صحة الحلق تقدم الذبح. المقدمة سوف نذكرها فيما بعد، سأخذها كأصل موضوعي قد يطرح المطلب الشر. فإذا قبلنا بهذا حينئذ يثبت أن الذبح يلزم الإتيان به في اليوم العاشر. هكذا قد يستدل على لزوم الذبح في اليوم العاشر بالرواية المذكورة، بل قد استدل بها بعض الفقهاء. يبقى تأمل في ذلك، شوف تام غير تام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.